بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أسس نظريته التي تبناها لتفسير الأحكام الظاهرية وكيفية الجمع بينها وبين الأحكام الواقعية والرد على الشبهات التي تحوم حول الأحكام الظاهرية سواء الشبهات التي تكون على أساس إدراك العقل النظري أو على أساس إدراك العقل العملي. النظرية التي تبناها في هذه المجالات قد أسسها على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الخلط والاشتباه بين الأحكام الواقعية بحيث أن ملاكات الأحكام الواقعية تختلط على المكلف ولا يعرف أنه أي منها إلزام أي منها ترخيص وما شابه. هذا الخلط والاشتباه لا يؤدي إلى توسعة الإرادة كما لا يؤدي إلى تغيير في الملاكات في الملاكات الواقعية، لا يؤدي أيضا إلى تغيير في المحبوبية والمبغوضية الواقعيتين. فلا المحبوب يصبح مبغوضا ولا المبغوض يصبح محبوبا بسبب الخلط والاشتباه. هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أنه عند الخلط والاشتباه سيحصل نوع من التزاحم بين المجموعات المختلطة، وهذا النوع من التزاحم هل هو من التزاحم الملاكي أو من التزاحم الامتثالي أو من نوع ثالث من التزاحم لم يشر إليها أحد من الأصحاب، فهو يقول بأنه هذا التزاحم ليس من التزاحم الملاكي، لأنه في التزاحم الملاكي لا بد أن يجتمع ملاكان في فعل واحد، ومن يهتم بهذين الملاكين سواء اهتماما شخصيا تكوينيا أو اهتماما تشريعيا لتكليف غيره بتحقيق هذه الملاكات يراوس ويكسر يعمل بنتيجة الكسر والانكسار بين الملاكين في كل فعل واحدين. وهذا ما لا يحصل بالخلط والاشتباه بين مجموعتين من الأحكام، المجموعة أو أكثر من مجموعتين، فإن هذه الأحكام ليست في فعل واحد، كل مجموعة لها أحكامها ومواردها ومتعلقاتها مستقلة بعضها عن بعض. إذن فليس هذا التزاحم من التزاحم الملاكي، ولو كان من التزاحم هذه اللي احنا وضحنا بالأمس، هو سيد ما ذكر في ضمن هذه المقدمة، ولكن احنا قلنا بأنه لو كان التزاحم تزاحما ملاكيا لابتلينا بالتصويب، لأن نتيجة التزاحم الملاكي أنه يتبع المولى أحد الملاكين أو يتبع نتيجة واحدة، ما راح يحقق حكمين. فإذا كان الحكم الواقعي ابتلى بملاك غير ملاكه في نفس مورده، في نفس مورد الحكم الملاكي، في نفس الحكم، في نفس مورد الحكم الواقعي، فالمولى كان عليه إن كان هذا الملاك الجديد أقوى كان عليه أن يرفع اليد عن ملاك الحكم الواقعي ويجعل حكما مناسبا لهذا الملاك الأقوى، وهذا ما يؤدي إلى أن هذا الحكم الجديد بعد بمن نقايسه الحكم الواقعي زاد، بمن نقايسه حتى نقول بأنه تارة يخطئ وتارة يصيب، لازم أكو فد حكم واقع حتى نقول تارة يخطئ وتارة يصيب. هذا إن كان هكذا لكان أصبح الحكم الجديد صوابا دائما، فهذا يستلزم التصويب. ولكن يقول السيد أنه هذا التزاحم ليس تزاحما ملاكيا، كما أنه ليس تزاحما في مقام الامتثال، وذلك لأنه في مقام الامتثال ماكو أي تزاحم في قدرة المكلف، في قدرة المكلف ماكو أي تزاحم، المكلف قادر على أن يعمل بهذه المجموعة في مواردها ويعمل بالمجموعة الأخرى أيضا في مواردها، ولكن لا يشخص المشكلة، مشكلة عدم التشخيص مو عدم القدرة. إذن فماكو تزاحم امتثالي، ولو كان هذا التزاحم تزاحما امتثاليا لابتلينا بأنه لا يمكن تقديم الأحكام المرخصة على الأحكام الإلزامية، لأنه في التزاحم الامتثالي لا يقع إباحة، لا تقع الإباحة طرفا للتزاحم، بل الإلزام يتقدم دائما عند التزاحم في عالم الامتثال، الإلزام يتقدم دائما على الترخيص. فإذا نقول هنا بأن هذا التزاحم ليس تزاحما امتثاليا حتى نبتلي بهذه الإشكالية. إذا ما هو هذا التزاحم؟ هذا النوع الثالث الذي نعتبره من إبداعات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هو الذي سماه أستاذنا الشهيد بالتزاحم الحفظي، أو التزاحم في مقام الحفظ التشريعي للملاكات المختلقة. فيقول بأن المولى في مقام التشريع يجد نفسه بين أمرين، إما إن أراد أن يحفظ المجموعة الأولى كل لازم يعمم حكم المجموعة الأولى فيخسر المجموعة الملاكات المجموعة الثانية، وإن أراد أن يحفظ ملاكات المجموعة الثانية كان عليه أن يعمم حكم المجموعة الثانية فيخسر ملاكات المجموعة الأولى، وبالتالي يقدم في مقام التشريع يقدم الأهم على المهم. فإذا وجد بأن حفظ الملاكات المجموعة التي بلي لا تطابق الواقع، مثلا أخبار الثقة بعضها تطابق الواقع وبعضها لا تطابق الواقع، إذن فالأحكام الواقعية فيها مجموعتان، مجموعة تطابق أخبار الثقة ومجموعة لا تطابق أخبار الثقة، فإذا كان حفظ المجموعة التي تطابق خبر الثقة أهم عنده عمم حكم ما يوافق خبر الثقة، فيقول أنه دائما اعملوا بخبر الثقة فيخسر، مو ما يخسر المجموعة الأخرى، يعني يخسر الأحكام ملاكات الأحكام التي لا تطابق خبر الثقة سيخسرها، لكن هذه الخسارة في سبيل ضمان الحفظ، ضمان الحفاظ على المجموعة الأولى، ضمان الحفاظ على الملاكات الأحكام التي تطابق خبر الثقة. وبالتالي يقول بأنه إذن هذا الحكم الواقعي عند مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، الحكم الواقعي ملاكه موجود، حبه وإرادته أيضا موجودة، وجعله الاعتباري ماكو داعي يحذف ما دام ملاك موجود والإرادة موجودة، لما يسقط الحكم؟ فالحكم أيضا يبقى، ولكن هل يقع تضاد؟ يقول لا يقع تضاد، لأنه التضاد إنما يحصل فيما إذا كان هناك ملاك وإرادة جديدة تجتمع مع تلك الملاك والإرادة في موضع واحد. هنا ماكو ملاك وإرادة جديدة، لما قلنا من أن الملاك والإرادة ما تتغير، فإذا ماكو أي تضاد، تضاد بين من ومن؟ المجموعتان كل له حكمه الواقعي، كل منهما من المجموعتين له حكمه الواقعي، وما يجتمعان في شيء واحد حتى يقع تضاد، يقع تضاد بين من ومن. وأما مسألة لإلغاء الناس في المفسدة وما شابه هم أيضا ينحل، لأنه إنما يقبوع إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة فيما إذا كان ليس في سبيل تحصيل ما هو الأهم، وهنا إنما حصلت الخسارة لأجل ضمان تحصيل ما هو أهم، إذن فهذا ليس قبيحا. ونقض الغرض أيضا ليس مستحيلا ولا قبيحا فيما إذا كان لأجل تحصيل، لأجل ضمان تحصيل غرض أهم. وعليه فجميع المشاكل المربوطة بالأحكام الظاهرية تنحل، وما رح نبتلي بالتصويب لأن الحكم الواقعي موجود. ما دام الحكم الواقعي موجود يمكن أن نقول بأن خبر الثقة تارة يطابق الحكم الواقعي وتارة لا يطابق، فتارة في معرض الخطأ والصواب، وهذه نظرية التخطئة. ما رح نبتئي لي بالتصويب. لدينا ملاحظات عديدة على هذه النظرية. الملاحظة الأولى أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما يملك دليلا على كون الأحكام الظاهرية ناشئة من التزاحم الحفظي كما يدعي، إلا دليل انحصار حل المشاكل بهذا الحل. فلو أمكننا أن نحل المشاكل بحل آخر، بعد شنو دليل أستاذنا الشهيد أن الأحكام الظاهرية ناشئة من التزاحم الحفظي؟ لعله ناشئ من ذاك الحل الآخر. مثلا لو استطعنا أن نحل المشاكل المرتبطة بالأحكام الظاهرية والشبهات التي تحوم حول الأحكام الظاهرية بما فيها شبهة التصويب أيضا، لو استطعنا أن نحلها جميعا ولو بقبول شيء من التصويب، يعني حل الشبهة على كل حال، حل الإشكاليات بنوع من السببية، الحلان الأولان من الحلول الثلاثة التي نحن طرحناها كانت نوع من السببية، الحل الأول كان نوع من السببية، والحل الثاني كان عبارة عن المانع، وجود المانع عن تحصيل الملاك الواقعي. الحل الأول كان أنه أن يكون هذا الحكم الظاهري أو السبب الحكم الظاهري خبر ثقة، ما لا يعلم، الشك بعد اليقين، مهما كان العناوين التي تؤدي إلى مجيء الحكم الظاهري، هذه العناوين تسبب ملاكا جديدا في الحكم، في كل حكم في نفس مورده على طريقة الملاك التزاحم الملاكي، هذا نوع من السببية، أن الحكم الظاهري سبب ملاكا جديدا. وقلنا بأنه هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن المولى يراوس ويكسر، يعمل بالكسر والانكسار بين الملاكين، ويرفع اليد عن الحكم الضعيف، عن ملاك الضعيف للحكم، ويجعل الحكم على طبق الملاك الأهم، فيصير حكم الواقعي يزول، الحكم الجديد يأتي. وهذا كان يصدم بمشكلة لقاعدة الاشتراك بين الأحكام بين العالم والجاهل، وهذا أجبنا عنها، هذه الإشكالية أجبنا عنها في محلها. يبتلي بإشكالية التصويب، ولكن حلينا بأن هذا ليس هو التصويب الباطل، هذا تصويب خفيف بحيث لا ينبغي أن نسميه بالتصويب، لأن الملاك نقبل به، ملاك الحكم الواقعي نقبل أنه يبقى موجودا، فهذا الحكم الظاهري إما يطابق ذاك الملاك أو يخالف، فيصير معرض للخطأ والتصويب ولو على مستوى الملاك، وهذا المقدار من الخطأ والتصويب يكفي، ويحل مشكلة التضاد، ويحل مشكلة نقض الغرض، يحل كل المشاكل. هذا لو احتملنا، هذا طريقة للحل. ما دام هذه الطريقة للحل موجودة، كيف يثبت أستاذنا الشهيد بأن الأحكام الظاهرية ناشئة من التزاحم الحفظي وهي طريقية وليست سببية؟ ما عنده إثبات سواء الحصب، يعني هو بما أنه وجد بأنه تلك الحلول الأخرى تبتلي إما بالتصويب، والتصويب عنده باطل، أو تبتلي بالضدين، والضدين لم يجد له حلا إلا بهذا الحال، إلا بالطريقية لا بالسببية إلى غير ذلك، بما أنه جميع الحلول الأخرى بطلت عنده، وانحصر الأمر بدعوى أن الأحكام الظاهرية طريقية وهي ناشئة عن هذا التزاحم الحفظي، إذن هذا هو الصحيح عنده، فما عنده دليل على صحة هذه النظرية سوى انحصار الحل لجميع المشاكل عنده بهذا الحل. إذن فلو احتملنا صحة حل آخر أو الحل الثاني اللي احنا ذكرناه، الحل الثاني اللي ذكرناه بأن يكون مجيء الأمارة أو العاصب يوجب المانع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الواقعي، وإن كان هذا لا يوجب السببية بالمعنى المعروف من السببية، يعني لا يوجب ملاكا جديدا، ولكن يمنع عن استيفائه بدون أن يجعل ملاكا جديدا، ولكن يوجب المانع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الواقعي، فيبدل الحكم على هذا الأساس. هذا هم تبديل الحكم، هم يبتلي برفع الحكم الواقعي، هم يبتلي بمشكلة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وقد حللنا ذلك في محله، أو التصويب وقد قبلنا بهذا التصويب الخفيف، ولكن بعد أن حللنا جميع هذه المشاكل هذا الحل محتمل، هذا الحل معقول محتمل. إذن فكيف يمكن إثبات كون الحل هو ما قاله السيد الشهيد من كون الحكم الظاهري ناشئا من التزاحم الحفظي؟ وأما الحل الثالث الذي اخترناه، الحل الثالث الذي اخترناه يشبه فكرة التزاحم الحفظي، للتشابه بين فكرة الاحتياط في مقام التشريع وفكرة التزاحم الحفظي، ولكن يبقى الكلام في أن الإرادة عند الخلط والاشتباه، الإرادة تتغير أو لا تتغير. إن قلنا بأن الإرادة تتغير فهذا ما يتم التزاحم الحفظي، يتم الاحتياط في مقام التشريع، وإن قلنا بأن الإرادة ما تتغير يتم التزاحم الحفظي، لا يتم الاحتياط في مقام التشريع، لما وضحناه عندما كنا نشرح فكرة الاحتياط في مقام التشريع، وقلنا بأن أستاذنا الشهيد اعترف بفكرة الاحتياط في مقام التشريع لا أقل في ذيل آية النافع بالنسبة إلى الإنذار. وقال أستاذنا الشهيد بأنه وجوب الإنذار من المعقول أن يكون ملاكه خاصا بالإنذار الذي يوجب حصول اليقين للسامع، ولكن المولى وجد بأن العبد ما يشخص بأن إنذاره متى يوجب اليقين للسامع ومتى لا يوجب اليقين للسامع، فأراد أن يحفظ ملاك الإنذار في الموارد التي هذا الملاك موجود، يعني في موارد التي يوجب اليقين للسامع. وبما أن المكلف ميميز فعمم هذا الوجوب، أما الحكم الواقعي مو أن يجعل حكما ظاهريا إلى جنب الحكم الواقعي، ما قال هكذا في بحث الإنذار، ما قال بأنه جعل حكما جديدا إلى جنب ذلك الحكم، مو هكذا، وإنما الحكم الواقعي عممه وقال بأنه الإنذار واجب عليك سواء كان يوجب اليقين للسامع أو لا يوجب اليقين للسامع. وهذا يعني أن المجموعة الثانية قد تغير حكمها، حكمها الواقعي تغير. المجموعة الثانية يعني الإنذارات التي لا توجب اليقين للسامع ليس حكمها، لم يكن حكمها ملاكها لا يستدعي الوجوب، ليس فيها ملاك الوجوب. الإنذارات التي لا توجب اليقين للسامع ليس فيها ملاك الوجوب وحكمها ليس حكم الوجوب، مع ذلك صار حكمها وجوبا للاحتياط في مقام التشريع. هذا ما اعترف به أستاذنا الشهيد بصراحة في ذيل آية النفع، بحث آية النفع. وهذا شنو؟ هذا معناه بأنه المحبوبية لعلها صارت هسه ما يعترف أستاذنا الشهيد بهالنتيجة بهالمستلزمات أو ما يعترف. سيد ماذا هناك ما منبه على أنه المحبوبية الناشئة من ملاك الوجوب سرت، وصارت المجموعة الأخرى أيضا محبوبة لأجل الاحتياط في مقام التشريع. المفروض هكذا يقول، وإن كان ما سيد ما شارح بعد هذا أنه هل أن المحبوبية سرت أو ما سرت. أنا قايل أن الحكم تعمم، الحكم توسع، لكن على أي أساس توسع الحكم؟ على أساس أن المحبوبية توسعت، فهذا يصير بالي احتياط في مقام التشريع. أما إذا أنكر توسع المحبوبية هذا راح يصير فكرة الاحتياط بالي التزاحم الحفظي، فكرة التزاحم الحفظي. والمفروض به أن يقول بأنه الحكم يتغير، وإنما يأتي حكم جديد إلى جنب ذلك الحكم الواقعي. حكم الواقعي مالت مجموعة الإنذار الذي لا يوجب اليقين للسامع له حكمه الواقعي، وهذا حكم جديد يأتي إلى جنبه. هذا الوجوب حكم جديد يأتي إلى جنب حكم عدم الوجوب، حكم عدم وجوب الإنذار. المفروض هكذا تكون النتيجة طبعا لفكرة التزاحم الحفظي. فإذا كانت المحبوبية تتوسع فهذا ما رح يدخل في التزاحم الحفظي، رح يدخل في احتياط في مقام التشريع، لأنه في التزاحم الحفظي سيد الشهيد يقول بأن المحبوبية لا تتوسع، مجرد الحركة تتوسع، أما المحبوبية ما تتوسع. وإذا كانت المحبوبية لا تسري فهذا راح يصير شنو فكرة التزاحم الحفظي، فيما إذا المحبوبية ما تتوسع فيصير التزاحم الحفظي. زين ياهو الصحيح. هذا احنا في الملاحظة الثالثة راح نقول بأنه حتى لو سلمنا بقياس محبوبيات الله بمحبوبيات البشر كذا، احنا ما نقتنع بأن المحبوبية ما تتوسع. السيد الشهيد يقول المحبوبية ما تتوسع، لكن احنا راح نلاحظ عليه في الملاحظة الثالثة. المهم الآن في ملاحظة الأولى نكتفي بهذا المقدار، نكتفي بالقول بأن أستاذنا الشهيد ليس له دليل على كون الأحكام الظاهرية جميعا تنشأ من التزاحم في مقام الحفظ، التزاحم الحفظي، إلا دليل الحصر وجوه الحل للمشاكل بهذا الوجه. ولكن بما أننا عندنا وجوه أخرى فلا ينحصر عندنا الحل بهذا الوجه، فلا يمكن إثبات صحة هذا الوجه الذي ذكره أستاذنا الشهيد. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن نظرية أستاذنا الشهيد في التزاحم الحفظي مبنية على الكون الإرادة لا تسري من بعض المجموعتين المختلطتين إلى البعض الآخر عند الخلط والاشتباه، أن المحبوبية لا تتوسع، وجعل هذا إحدى المقدمات الثلاثة لنظريته، في حين أن هذا لا ولا دليل له على ذلك سوى الوجدان. ولكن هذا وجدان للإرادات البشرية، للمحبوبيات والمبغوضيات البشرية، وكيف نقيس المحبوبيات والمبغوضيات الإلهية بالمحبوبيات والمبغوضيات البشرية؟ سبقا وأن بحثنا في مناسبات سابقة أن الإرادة الإلهية لا يمكن مقايستها بالإرادات البشرية، ونحن لا نعلم من الحب والبغض الإلهيين سوى ثلاثة أمور لا أكثر. الأمر الأول أن لله تبارك وتعالى نوع من الحب والبغض، لأن القرآن الكريم نطق بذلك على الإجمال. والثاني نعلم بأن إرادة الله من الحب والبغض، الإرادات الإلهية الحب والبغض الإلهيين ليس من نوع ومن ماهية الحب والبغض البشريين قطعا، لأن الحب والبغض البشريين انفعالات نفسية، والله تبارك وتعالى أعلى وأجل شأنا من الانفعالات النفسية عنده. إذن حبه وبغضه يختلف نوعا وماهية عن حبنا وبغضنا على الإجمال، هذا هم نعلم به قطعا، هذا الأمر الثاني الذي نعلم به. والأمر الثالث الذي نعلم به على الإجمال أنه كثيرا ما الله تبارك وتعالى يرتب آثار حبنا وبغضنا، يعني آثار الحب والبغض فيما إذا كانت في الموارد التي إن كان الحب بشريا، فإن كان المحب بشرا لحصل له الحب، وإن كان المحب المبغض بشرا لحصل له البغض. في مثل هذه الموارد كثيرا ما يرتب آثار الحب والبغض، سواء في الدنيا أو في الآخرة يرتب، وقد يعفو مثلا لا يرتب آثار البغض مثلا من باب العفو، هذا أمر آخر. فآثار الحب والبغض كثيرا ما يرتبها الله تبارك وتعالى، ولكن هل أن حبه وبغضه هو عين هذه الآثار أو لا عنده في النوع من الحب والبغض وتترتب عليها هذه الآثار؟ ما ندري شيء لعدم معرفتنا بحقيقة حبه وبغضه. هذه الأمور الثلاثة اللي ندري بها، ولكنه أكثر من هذا ما ندري. هل أن جميع الأحكام مترتبة على الحب والبغض؟ الله تبارك وتعالى يبغض شرب الخمر بالمعنى الذي جاء مثلا، إن الله يحب المتطهرين، يحب شنو صادقين والمتطهرين أمثال ذلك. هذا الحب موجود والحكم ترتب على هذا الحكم، الحرمة ترتب على هذا البغض، والوجوب ترتب على هذا هذا الحب. هل هكذا أو لا؟ أو أنه يرتب الحكم رأسا على الملاك، على المصلحة، على المفسدة، من أدري. ثم التلازمات التي يؤمن بها أستاذنا الشهيد والأصحاب، تلازم بين حب الشيء وحب مقدمته، تلازم بين الشيء وبغض ما أدري نقيضه أو ضده الخاص أو ضده العام إلى غير ذلك. هذه شنو نقدر نثبتها؟ مجرد قياس، قياس حب الله وبغضه بقياس بحب البشر وبغضه، ما يمكن إثبات هذه الأمور أبدا. ومن جملة ما لا يمكن إثباته هو ما ذكره هنا في بحثنا في إحدى مقدمات بحث التزاحم الحفظي، من أنه الحب لا يسري من إحدى المجموعتين إلى المجموعة الأخرى، لعله يسري عند الشر، إيش مدريك ما يسري، إيش مدرينا ما يسري. كما أنه أحيانا نقول إيش مدرينا أكو حب، بل هنا نقول إيش مدرينا أن ماكو حب، أن ما يسري، لعله يسري. أحيانا نقول لعله في بحث مقدمة الواجب قلنا من قال بثبوت هذا الحب للمقدمة، وهنا نقول من قال بعدم ثبوت هذا الحب للمجموعة الأخرى، لعدم سراية هذا الحب للمجموعة الأخرى. يعني اثنين ماكو إثبات إليه، لا ثبوتا عندنا إثبات ولا نفيا عندنا إثبات في الموارد التي سيد بل يثبت وجود حب، نقول شنو دليلك. وفي الموارد الذي يقول ينفي ثبوت الحب كما فيما نحن فيه، ينفي سراية الحب من إحدى المجموعتين المختلطتين إلى المجموعة الأخرى، هم نقول شنو دليلك. اثنين من كلا الطرفين نقول شنو الدليل، لأن الدليل مجرد قياس بل حب الله وبغضه بحبنا وبغضنا، وهذا القياس ما نقبل به، ما ندري. هذه هي الملاحظة الثانية. أهم شيء يعني من زاوية نظري أستاذنا الشهيد، أما من زاوية نظرنا قلنا بأنه أصلا ما نعرف حب الله تبارك وتعالى وبغضه، ولكن من يؤمن، من يقبل الملاحظة الثالثة، أنه لو سايرنا أستاذنا الشهيد بأنه يمكن قياس حب الله وبغضه بحب البشر وبغضه، فهو أستاذنا الشهيد يدعي أنه عند البشر الحب ما يتسع عند الخلط والاشتباه، إذن الشارع أيضا حبه لا يتسع عند الخلط والاتشاح عند الخلط والاشتباه. هذا راح نناقشه إن شاء الله بعد التعطيل، راح نناقش نقول بأنه أصل هذا سيد الشهيد يدعي الوجدان عليه، لكن هذا الوجدان غير واضح عندنا، الوجدان البشري، حتى الوجدان البشري غير واضح عندنا، حتى لو قبلنا كبرى مقايسة حب الله بحب البشر وبغض الله ببغض البشر، لو قبلنا بالكبرى، أما صغرويا مواضح عندنا أن الحب ما يتسع عند الخلط والاشتباه، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.